إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيقول الإمام المزني رحمه الله تعالى: الحمد لله أحق من ذكر، وأولى من شكر، وعليه أثني، الواحد الصمد الذي ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع، عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه، أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. هذه مقدمة الإمام رحمه الله تعالى، وقد سبق التعرض لها في المجلس الماضي مع ما تضمنته من الكلام على صفة العلو لله جل وعلا، وهذا أوان التعرض للجزء المتعلق بالقضاء والقدر، بداية من قوله رحمه الله: أحاط علمه بالأمور، حتى نهاية ما ذكرناه من كلامه. فهذا أصل من أصول السنة تكلم عليه الإمام رحمه الله تعالى، وهو الأصل المتعلق بالقضاء والقدر، والكلام عليه في مسائل المسألة الأولى: الفرق بين القضاء والقدر. وهذا مبحث يتكلم فيه أهل العلم في التفريق بين هاتين اللفظتين وما تدل عليه كل واحدة منهما. فالقضاء أصله كما قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. وأما القدر فهو كما قال أيضا: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فالقدر مبلغ كل شيء، يقال قدره كذا أي مبلغه، وكذلك القدر. وقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدير، وقدرته أقدره. وبناء على ما ذكرناه من كلام ابن فارس، فالقضاء يعود إلى جهة الحكم والإنفاذ والإمضاء، وأما القدر عودة إلى الكلام على الفرق بين القضاء والقدر. فالقضاء في أصله يعود إلى مسألة جهة الإحكام والإمضاء والإنفاذ، والقدر يعود في أصله إلى جهة تقدير الشيء وبيان مبلغه ونهايته. بس يكفي هذا. جزاك الله. وبناء على هذا، فالفرق بين القضاء والقدر من وجوه: الوجه الأول أن القدر سابق على القضاء، لأن القضاء كما ذكرنا يعود إلى جهة الإنفاذ والإمضاء، والقدر يعود إلى تقدير مبلغ الشيء ونهايته، فلا بد أن يكون القدر سابقا على القضاء، لا بد أن يأتي بيان الشيء أولا ومبلغه ونهايته، ثم يحكم به وينفذ لوجهه. ثانيا، القدر يرجع إلى الصفة الذاتية، والقضاء يرجع إلى الصفة الفعلية، وهذا بالنسبة لله تبارك وتعالى. فالقدر يعود إلى صفة العلم، وسيأتي الكلام على ذلك في مراتب القدر. القدر يعود إلى صفة العلم، وصفة العلم من الصفات الذاتية لله تعالى. وأما القضاء فيعود إلى صفة فعل الله جل وعلا من الحكم والإمضاء. ثالثا، القدر لا يعلمه إلا الله، والقضاء يعلمه الناس عند وقوعه، لأن القدر يعود إلى العلم، فالعلم قد استأثر به الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه أحدا من خلقه إلا كما قال جل وعلا: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وأما القضاء فيعلمه الناس عند وقوعه إذا تم وحصل في هذا الكون، فإنه يتبين للناس ويستطيعون أن يعلموا. وهذا التفريق بين القضاء والقدر هو الأولى من عبارات أهل العلم بناء على أصل التفريق اللغوي بينهما. فإذا كان الأمر يعود إلى فرق لغوي، فإنه يلزم من ذلك أن يكون هناك فرق في نفس الدلالة ولو من جهة الاصطلاح. وفي عبارات بعض العلماء التسوية بينهما، فمنهم من إذا عرف القضاء ذكر فيه القدر، ومن عرف القدر ذكر فيه القضاء، والأمر في ذلك سهل إن شاء الله، وإن كان التفريق أولى. والقضاء والقدر من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، هذا من جهة الإطلاق. فرق بين الدلالة، بين دلالة اللفظ إذا كان من جهة القضاء أو من جهة القدر، وبين مسألة الإطلاق إذا أطلق القضاء أو أطلق القدر أو ورد جميعا في سياق واحد. فالقاعدة في هاتين اللفظتين كالقاعدة عليكم السلام ورحمة الله كالقاعدة في غيرهما. وهذه الألفاظ إذا اجتمعت افترقت، يعني إذا اجتمعت في سياق واحد، إذا وردت في عبارة واحدة، فإنها تفترق في الدلالة، فيكون لكل لفظ من المعنى ما ليس للفظ الآخر. وإذا افترقت اجتمعت، يعني إذا أطلق القضاء دخل فيه القدر، وإذا أطلق القدر دخل فيه القضاء، كلفظ الإيمان والإسلام. وسيأتي الكلام على هذا في حينه إن شاء الله. فإن الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع في سياق واحد فالإسلام له معنى والإيمان له معنى. المسألة الثانية: دليل الإيمان بالقدر إجمالا. هناك أدلة في الكتاب والسنة تدل على وجوب الإيمان بالقدر من حيث الإجمال، وهناك المراتب التفصيلية التي سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فالأدلة الإجمالية المشار إليها منها قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وله سبب نزول أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومنها قول الله تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وهناك خلاف عند القرأة عند القراء في تشديد الدال من فقدرنا أو تخفيفها، فمنهم من يقول فقدرنا ومنهم من يقول فقدرنا. وعلى كلا الوجهين فالآية تدل على وجوب الإيمان بالقدر، وحتى لو افترضنا أن هناك اختلافا في المعنى بناء على الاختلاف في القراءة، وهذا مبسوط في كتب التفسير، فالآية على كل اعتبار تدل على وجوب الإيمان بالقدر. ومن ذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله تعالى: وكان أمر الله مفعولا. ومن ذلك أيضا حديث جبريل عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فعرفه بالأركان الستة المعروفة، قال فيها: وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن طاووس أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال: وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما في قصة وفاة ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي قصة معروفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ وله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب. أوطن الشاهد هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: كل بأجل، فهذا يدل على وجوب الإيمان بالقدر من جهة الإجمال. المسألة الثالثة: مراتب الإيمان بالقدر. علماء أهل السنة عندما يتكلمون على هذا الأصل العظيم يقولون إن للقدر مراتب لا بد من الإيمان بها حتى يتحقق الإيمان بالقدر، وهي تحديدا أربع مراتب لا يجزئ الإيمان ببعضها عن بعض، بل لا بد من تحقيق الإيمان بها جميعا حتى يصح إيمان المسلم بالقدر. المرتبة الأولى تعود إلى علم الله عز وجل، وأهل السنة يقولون في ذلك: أن الله تبارك وتعالى له العلم الكامل الشامل المحيط بكل شيء، فالله جل وعلا علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فأحاط علمه تبارك وتعالى بالموجودات والممتنعات، كما أحاط علمه بالكليات والجزئيات والمخفيات والعلنيات، كل هذه أشياء أحاط بها علم الله تبارك وتعالى، فلا بد من الإيمان بهذه المرتبة على هذه الشاكلة. والأدلة في ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما، وقوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وقوله: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام الآية، وقوله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الآية، وقوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقوله: علم أن لن تحصوه، وقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والآيات الأربع الأخيرة تدل على قضية العلم بالممتنعات، فالله جل وعلا يعلم الممتنع لو وقع كيف يقع، كما في قوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، هذا في سياق التخفيف في قيام الليل، كما يقول تعالى أيضا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عن، هذا في شأن المشركين، فالله تعالى لا يمكن أن يرده مرة أخرى، هذا ممتنع، ومع ذلك يقول تعالى: إن هذا الممتنع لو وقع فسيكون من جراء ذلك كذا وكذا. كذلك أيضا قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ومعلوم أن المنافقين لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبر الله تعالى بما سيقع من خروجهم هذا لو كان. ومن ذلك ما اتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرج مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قصة موسى والخضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا بعض ما يدل على هذه المرتبة من نصوص الشريعة، فلا بد أن تؤمن بعلم الله تعالى على هذه الشاكلة، وهذا يدخل في صلب الإيمان بالقدر. وقد ظل في هذه المرتبة القدرية الأوائل والفلاسفة. فأما القدرية الأوائل فهم الذين قالوا: لا قدر والأمر أنف، فأنكروا علم الله تعالى الأزلي السابق على حدوث الأشياء، وادعوا أنه جل في علاه لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذا عين النقص، ولهذا كفرهم السلف، كما في القصة المعروفة في مقدمة صحيح مسلم أو في أول صحيح مسلم، أن ابن عمر رضي الله عنهما لما علم بشأنهم قال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. وأما الفلاسفة فإنهم يدعون أن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات، فضلالهم يرجع إلى شمول علم الله عز وجل، ينكرون هذا الشمول، فهذا مذهب ضال كافر، وذاك أيضا مذهب ضال كافر، فكل ما عاد إلى إنكار علم الله عز وجل إما من جهة الأزلية وإما من جهة الشمول وإما من غير ذلك من الجهات فهذا كفر بالله العظيم. المرتبة الثانية كتابة المقادير. لا بد أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى علم مقادير خلقه، هذه المرتبة الأولى، ثم كتبها، فكل شيء عنده في كتاب، كل شيء عنده مدون محفوظ، وهذا على مراتب. فالكتابة لها مراتب ولها أنواع بينها أهل العلم، وهي تحديدا خمسة أنواع. النوع الأول: التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض، وعليه يدل قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض إن ذلك في كتاب، وقوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وقوله: قال علمها عند ربي في كتاب، ويجري مجرى ذلك جميع الأدلة التي تدل على هذا المعنى في كتاب الله تعالى، وهذا كثير جدا. فجميع ما يدل على كتابة المقادير، أن كل شيء عند الله في كتاب، أو أنه قد أحصاه في كتاب، فهذا يدخل فيما نتكلم فيه. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. فهذا الحديث يدل على ما نتكلم فيه، ويدل أيضا على تحديد وقت هذه الكتابة، أنها كانت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وأخرج الإمامان عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، يرحمك الله. وأخرج أبو داود وغيره وصححه غير واحد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. النوع الثاني من أنواع الكتابات التقدير يوم الميثاق، والمقصود الميثاق الذي أخذه الله تعالى على عباده وهم في أصلاب آبائهم، وقد دل على ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. نعم، إيش تقدير التقدير اللي نتكلم فيه؟ يوم الميثاق، تقدير يوم الميثاق. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التقدير وذكر صفته في الحديث المعروف الذي أخرجه أحمد وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وله شواهد متعددة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذرف، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في كفه اليسرى: إلى النار ولا أبالي. فنحن نؤمن بهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، من غير خوض فيه كشأن التعرض لسائر الأدلة الشرعية. وهذا الميثاق الكلام فيه من ناحية حجيته كلام طويل جدا، لأنه يتعلق بمذهب المعتزلة وقضية العذر بالجهل ونحو هذا، ولكن الذي يناسب المقام أن نقول إن هذا التقدير لا حجة له استقلالا على الخلق، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول إن الله تعالى أخذ الميثاق على عباده وهم في أصلاب آبائهم أنه ربهم وأنه إلههم وأنه المستحق للعبادة، وبالتالي فلا حاجة لإرسال الرسل، والحجة بذلك قائمة على وجه الاستقلال. هذا مذهب منحرف، هذا مذهب أهل البدع، وإنما الصواب كما قال الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فلا بد من إرسال الرسل، ولا بد من إنزال الكتب حتى تقوم الحجة على الخلق. وإنما فائدة الميثاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. هذه فائدة الميثاق، أن كل أحد من الخلق مفطور على وحدانية الله عز وجل والإيمان به، ما لم تؤثر عليه المتغيرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهذه فائدة الميثاق، ولا حجة فيه على وجه الاستقلال فتنده. النوع الثالث التقدير العمري، والمقصود به تقدير ما يكون للجنين وهو في بطن أمه، وعليه تدل الآيات المتعددة في وصف تخليق الجنين والمراحل التي يمر بها، كقوله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، الآية. ويدل عليه الحديث المعروف وهو أصل فيه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات: فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. النوع الرابع التقدير الحولي، والمقصود به ما يقع من التقدير كل عام، فالله عز وجل يقدر مقادير العام في ليلة القدر من كل عام، وعلى هذا يدل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: في ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة في أمر السنة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وما يكون فيها إلى آخرها، وهكذا روي عن ابن عمر وأبي مالك ومجاهد والضحاك وغير واحد من السلف. النوع الخامس والأخير التقدير اليومي. النوع الخامس التقدير اليومي، والمقصود به أن الله عز وجل يقدر مقادير الخلق في كل يوم، فالله جل وعلا في كل يوم يحيي من يشاء ويميت من يشاء ويرزق من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء، فهذه كلها تقديرات يومية، وعلى هذا يدل قوله تعالى كل يوم هو في شأن. قال مجاهد: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وبنحو هذا آثار متعددة عن غير واحد من السلف، وقد روي معنى ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بحث. وهذه المرتبة، أعني مرتبة الكتابة، ضل فيها أيضا القدرية الأوائل، فإنهم لم ينفوا العلم فقط وإنما نفوا كتابته، قالوا لا قدر والأمر أنف، فالأصل عندهم أن الله عز وجل لم يعلم شيئا حتى يقع، وبالتالي فليس مكتوبا عنده جل وعلا وليس محفوظا في شيء. عليكم السلام. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بمشيئة الله وقدرته النافذتين الشاملتين. الله جل وعلا له المشيئة التامة الشاملة لكل المقدورات، فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء أحبه أم لا، سواء أمر به أم لا. وكذلك الله عز وجل له القدرة النافذة التي لا يعجزها شيء، فهو على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والأدلة على ذلك متكاثرة، كقوله تعالى فعال لما يريد، وقوله إن الله يحكم ما يريد، وقوله ويفعل الله ما يشاء، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله والله على كل شيء قدير، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. وأخرج البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. وأخرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. والأدلة في هذا متكاثرة، والمقام أشهر من أن نطيل بذكره، ولكن البحث المهم هنا عند أهل السنة في تقسيم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. وهذا أمر لا بد منه حتى يستوي الإيمان بالقدر، وحتى ينجو المسلم من موافقة أهل البدع الذين ضلوا بعدم التفريق بين هذين القسمين. فالإرادة إرادتان والمشيئة مشيئتان، وليس المقصود أن الصفة صفتان، وإنما المقصود أن الصفة الواحدة تنقسم إلى قسمين، فالإرادة منها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وكذلك المشيئة منها المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. فأما الإرادة الكونية فهي التي تتعلق بها كل المرادات في هذا الكون، سواء أحبها الله أم لا، سواء أمر بها أم لا، وهذه الإرادة لا بد أن يقع المراد بها، فلا يجوز أن يتخلف. وهي التي يدل عليها مثل قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه هي الإرادة الكونية، يقع بها الإيمان والكفر، يقع بها الخير والشر، يقع بها السنة والبدعة، يقع بها الطاعة والمعصية. كل أمر يحدث في هذا الكون فهو بمشيئة الله الكونية. وأما المشيئة الشرعية فهي التي تتعلق بها المرادات المحبوبة فقط، تتعلق بها المرادات أو الأشياء التي يحبها الله تعالى فقط، والتي يأمر بها عباده فقط، وقد يقع المراد بها وقد لا يقع. فالإرادة الشرعية يختص بها الإيمان والسنة والطاعة والخير والصلاح والتقوى ونحو ذلك من الأشياء المحبوبة لله جل في علاه، وهي التي يدل عليها قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: والله يريد أن يتوب عليكم، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله: يريد الله ليطهركم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. إذن فلابد أن تفرق بين هذين القسمين، ولابد أن تعرف أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإن هذا المراد قد يكون مما يحبه وقد يكون مما يبغضه، فلا يجوز لك أن تسوي بين الإرادة والمحبة، وهذا هو الذي ضل فيه أهل البدع كما سيأتي بيان. وهنا سؤال مهم، وهو الذي حير من حير من الناس حتى نشأت المذاهب المبتدعة في المسلمين مع الأسف الشديد، وهو: لماذا أراد الله ما لا يحب؟ إذا كان الله قد ذكر في كتابه أنه لا يحب الكفر ولا يحب الفساد في الأرض ولا يحب المعصية ولا يحب الشر، فكيف تقولون إن الله تعالى أراد ذلك وهو لا يحبه؟ فنقول كما قال أهل العلم: إن الله جل وعلا يقدر ما لا يحبه في هذا الكون بناء على المصالح العظيمة التي تترتب عليه. ولنضرب مثالا بالكفر، فالكفر واقع في هذا الكون، وهو واقع بمشيئة الله تعالى، لا يجوز خلاف ذلك، لا يجوز أن نقول خلاف هذا. وهذا الكفر تترتب عليه مصالح عظيمة، عليك السلام ورحمة الله، تترتب عليه مصالح عظيمة من جهة الابتلاء والتمحيص وظهور آثار رحمة الله ومغفرته في الخلق واتخاذ الشهداء وابتلائهم ورفعة درجاتهم، بحيث لا يمكن أن يحدث شيء من هذه المصالح من غير هذا الشيء. لو كانت الدنيا كلها خيرا فقط أو إسلاما فقط أو توحيدا فقط، فكيف ستظهر هذه المراتب العظيمة؟ وكيف يتبين المسلم من الكافر والصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق؟ لابد أن توجد مثل هذه الأشياء حتى تحصل هذه المصالح العظيمة. والأمر كما يقول أهل العلم: ليس هناك من شيء مبغوض لله تعالى إلا ويترتب عليه محبوب أعظم منه. هذه قاعدة مهمة، ومنها نعرف أن الله جل وعلا لم يخلق شرا محضا من كل الجهات. لابد أن تعرف هذا، لم يخلق الله تعالى شرا محضا من كل وجه، لا خير فيه أبدا ولا من وجه خارج. حتى المخلوقات التي هي شر في أنفسها كإبليس مثلا، فإنه يترتب على وجوده كثير من ألوان الخير. فالشاهد أن الله تعالى لم يخلق شرا محضا لا يترتب عليه خير ولا تترتب عليه مصلحة على الإطلاق، هذا غير موجود في هذا الكون. وهذا يقودنا مباشرة إلى مسألة مهمة، وهي نسبة الشر إلى الله جل وعلا. نحن نقول كما يقول أهل الإسلام والسنة: إن الخير بقدر وإن الشر بقدر، والخير بإرادة الله والشر بإرادة الله، وكل من عند الله. ولكن كيف ينسب الشر إلى الله؟ ها هنا أدب واجب دلت عليه النصوص وبينه أهل العلم، وهو أن الشر إنما ينسب إلى الله تعالى خلقا وقدرا، ولا ينسب إليه شرعا وفعلا. فينسب الشر إلى الله تبارك وتعالى من جهة الخلق، أن الله خالق الشر كما أنه خالق الخير، وأنه مريد للشر كما أنه مريد للخير، والإرادة إرادة كونية بالنسبة للشر. لكن لا ينسب إلى نفس فعل الله، لا يقال إن فعل الله شر، هذا ما يسوغ. والدليل على ذلك قوله تعالى في شأن المشركين الذين خاصموا النبي صلى الله عليه وسلم وألقوا بالشبهات على المسلمين وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كيف نجمع بين الآيتين؟ في الآية الأولى يقول: قل كل من عند الله، ثم في الثانية يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال أهل العلم: قل كل من عند الله أي خلقا، فالله يخلق الخير ويخلق الشر. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المقصود بذلك ما يرجع إلى جهة التسبب، فالخير محض فضل من الله تبارك وتعالى، لا يستحق أحد عليه شيئا من ذلك على جهة الاستقلال إلا ما أوجبه الله تعالى على نفسه تفضلا على عباده. وأما الشر فأحدنا هو الذي يتسبب فيه، نتسبب فيه بمعصيتنا، بمخالفتنا، بتفريطنا في حق الله تعالى، فهذا هو المقصود. ليس المقصود أننا نخلق الشر، ليس المقصود أننا نوجد الشر من العدم، وهذا يرجع إلى مسألة خلق الأفعال كما سنتكلم إن شاء الله، وإنما المقصود أننا نتسبب في الشر، نحن الذين نتسبب فيه، نتسبب في حلول عقاب الله عز وجل لنا، نتسبب في حلول الفساد في الأرض، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقد أخرج مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في صلاة الليل، قال صلى الله عليه وسلم: والخير كله بين يديك، والشر ليس إليك. هذا هو الأدب الواجب، والشر ليس إليك، أي ليس إليك ماذا؟ فعلا لا ينسب الشر إلى فعل الله، ولكن هو من عند الله خلقا. وفي هذا يقول الإمام الصابوني رحمه الله في معتقده معلقا على هذا الحديث: معناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. انتهى كلامه رحمه الله. إيش؟ لا أنت تحيل، ما احنا ذكرنا قضية الكتابة، ما أدري ذكرتها لكم ولا لا، عندما أذكر كلام لأهل العلم أحل على المصدر فقط، ما تكتب خلفي، لأن هذا يعني ما أستطيع أن أكرر الكلام أكثر من مرة. فعندما أقول قال فلان في كتاب كذا، فأنت تكتب المصدر فقط، ترجع إلى المصدر فقط، لكن لا تكتب نص الكلام. إيش؟ صابوني في عقيدة السلف. وهذه المرتبة التي هي مرتبة المشيئة والقدرة ضل فيها طائفتان عظيمتان، وهما القدرية والإباحية. القدرية الذين نفوا إرادة الله تعالى للشر، قالوا إن الله عز وجل لا يريد الشر، ليس واقعا بإرادة الله، وهو كذلك لا يقدر عليه، أخرجوه عن قدرة الله تعالى، وأخرجوا أفعال العباد كذلك عن قدرته كما سنتكلم عليه في خلق الأفعال. وأصل شبهتهم كما نوهت به آنفا التسوية بين الإرادة والمحبة، فالقاعدة عندهم وعند غيرهم من أهل البدع، ولعل هذا هو الأصل الذي يشترك فيه جميع أهل البدع في هذه المسألة، أن كل ما أراده الله فقد أحبه ورضيه وأمر به. فمنها هنا نشأ الإشكال، طيب الشر هذا ما يحبه الله، ما يأمر به الله، بل أمر بإنكاره وتغييره، فكيف ينسب إلى إرادة الله؟ هذا عندهم، وبالتالي أخرجوه عن إرادة الله عز وجل، قالوا إن الله تعالى لا يريده من الأساس، وبالتالي فلا يقدر عليه، لأنه لو كان قادرا عليه للزم من ذلك خلق الأفعال، وهذا فيه إشكال عندهم كما سنتكلم فيه. وأما الإباحية فهم الذين أيضا سووا بين الإرادة والمحبة، وبالتالي رضوا بكل المقدورات، قالوا كل شيء واقع بإرادة الله، إذن فكل شيء يحبه الله، حتى المعاصي والبدع والكفر والفساد في الأرض، كل هذا يحبه الله عندهم، وبالتالي يجب علينا أن نرضى به، يجب علينا ألا ننكر شيئا منه أبدا، وبالتالي يرضون بهذه المقدورات، وعندهم ما يسمى بالفناء في هذه المسألة، ليس هذا موضع الكلام فيه. فهاتان طائفتان متقابلتان، الطائفة الأولى طائفة القدرية أخرجوا الشر عن إرادة الله تعالى بالكلية، والطائفة الثانية الإباحية الذين تجدهم الآن في الصوفية ونحوهم، الذين يفنون في هذه المقدورات ويدخلون الجميع في إرادة الله، ويستلزم هذا عندهم الرضا بالمنكرات والرضا بالمخالفات، وأنه لا ينكر شيء منها على الإطلاق. المرتبة الرابعة والأخيرة خلق أفعال العباد، وهذه مرتبة في منتهى الأهمية، لا سيما إذا تكلمنا على المعارك بين أهل السنة وأهل البدع في مسائل القدر، فإن من أعظم المسائل في هذه في هذا المقام مسألة خلق الأفعال. والمقصود أن الله تعالى يخلق أفعال عباده كما يخلق ذواتهم. الذوات هذه مخلوقة ولا لا؟ مخلوق، فكذلك الأفعال مخلوق. والمقصود أيضا أن الله تعالى يمكن عبده من أفعاله كلها، خيرها وشرها، فإذا فعل خيرا فالله هو الذي مكنه منه وأعانه عليه، وإذا فعل شرا فالله هو الذي مكنه منه ويسره له. لا بد من الإيمان بهذا. والأدلة على ذلك كثيرة أيضا، وقد استوفاها ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العليل، منها قوله تعالى: الله خالق كل شيء. هذا عموم يدخل فيه كل المخلوقات، فأفعال العباد من جملة الأشياء المخلوقة، لا يقال خلاف هذا، فلا بد أنها تدخل في هذا العموم. وأعجب للمعتزلة الذين يستدلون بهذه الآية على خلق القرآن على خلق صفة من صفات الله، ولا يستدلون بها على خلق أفعال العباد. ومن ذلك قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وفي تفسير ما هنا بحث عند أهل العلم، إما مصدرية وإما موصولة، وعلى كلا التقديرين فالآية تدل على خلق أفعال العباد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ومن ذلك قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة، وقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويجري مجرى هذا كافة الأدلة التي تدل على سؤال الهداية لله، التي تدل على سؤال الهداية من الله، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كل هذا يدخل فيما نتكلم فيه. ومن ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وصححه غير واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. ومن ذلك حديث علي السابق رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة. تتمة الحديث: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال صلى الله عليه وسلم: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وعندما نتكلم على خلق أفعال العباد فهذا لا يعني أن العباد ليس لهم مشيئة وليس لهم قدرة وليس لهم اختيار، بل لهم مشيئة وقدرة واختيار وإرادة يحاسبون عليها ويجازون بها. وقد دلت على هذا النصوص كقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله تعالى حكاية عن أهل الجنة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أعوذ بالله من الشيطان، وقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وقوله: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقوله: فاعبدوا ما شئتم من دونه. فكل هذا يدل على إثبات المشيئة للعباد وإن كانت تابعة لمشيئة الله تعالى. ولولا هذا لكان العبد مجبورا، وهذا أصل الإشكال عند الجبرية كما سنتكلم عليه، ولكان الله تعالى متصفا بالظلم وحاشاه. وهذه المرتبة ضل فيها القدرية كما تقدم، فالقدرية يخرجون أفعال العباد عن إرادة الله تعالى وعن خلقه أيضا، فأفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله وإنما هي مخلوقة للعباد. ولهذا قال فيهم السلف: مجوس هذه الأمة، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بحث. لماذا اعتبروا مجوس هذه الأمة؟ لأن المجوس يؤمنون بخالقين، خالق للخير وخالق للشر. فكذلك القدرية لما ادعوا أن أفعال العباد خارجة عن خلق الله تعالى لزمهم أن هناك خالقا مع الله، لزمهم أن هناك أحدا يخلق هذه الأفعال سوى الله تعالى، ومن ثم سموا مجوس هذه الأمة. فهذا مذهب القدرية، يخرجون أفعال العباد عن إرادة الله تعالى، هذا ما يرجع المرتبة الثالثة، وعن خلقه، وهذا ما يرجع المرتبة الرابعة. كما ضل أيضا في هذه المرتبة الجبرية، وهذه هي الطائفة المقابلة للقدرية بالنسبة لخلق الأفعال، الطائفة المقابلة للقدرية بالنسبة للإرادة هم من؟ الإباحية. لكن الطائفة المقابلة للقدرية في خلق الأفعال هم من؟ الجبرية. فالجبرية يقولون إن العبد مجبور على فعله، ليس له اختيار بالمرة، وإنما هو كالريشة في مهب الريح وكالشجرة تحركها الريح، ليس له من الأمر شيء على الإطلاق، وإنما الله تعالى هو فاعل كل شيء. وقد سرى هذا المذهب إلى الأشاعرة في قضية الكسب، والكلام يطول عليها ولا محل له الآن، لكن مذهب الأشاعرة في القدر وفي أفعال العباد يعود إلى الجبر، وإن ادعوا أنهم يردون على المعتزلة ويردون على القدرية ويردون على الجبرية أيضا، لكن هكذا عادتهم. وكل من تتبع مذاهب الأشاعرة عرف هذا، عرف أنهم في نهاية أمرهم يعودون إلى التعطيل في صفات الله تعالى وفي القدر وفي الرؤية، حتى في رؤية الله عز وجل التي يثبتونها كما سنتكلم عليه في حينه إن شاء الله. فالأشاعرة ليس عندهم إثبات أصلا، حتى الصفات التي يثبتونها لا يثبتونها على الجادة أصلا، بل يعودون بها إلى التعطيل كذلك. وبناء عليه فمن الجهل المطبق أن يقال إنهم من أهل السنة. قائل هذا يحتاج إلى أن يتعلم العلم من البداية حتى يرفع الجهل عن نفسه. الأشاعرة ليسوا من أهل السنة، وليسوا من أتباع السلف، وليسوا من السائرين على منهج السلف، بل هم من فرق أهل البدع، لا إشكال في ذلك. فأما القدرية الذين أشرت إليهم بالنسبة لخلق الأفعال، فيرد عليهم بأدلة إثبات الخلق، وقد ذكرناها آنفا. والقاعدة في الرد على أهل البدع، وهذه فائدة عقدية منهجية مهمة، أن الأصل في الرد على أهل البدع نصوص الشرع، هذا هو الأصل. قبل أن نتكلم في الأقيسة، وقبل أن نتكلم في النظر، وقبل أن نتكلم في الجدال والحجج وكذا وكذا، الأصل في الرد على أهل البدع ماذا؟ نصوص الشرع. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم: وما من قول مخالف إلا وفي كتاب الله ما يبطله. احفظ هذا، ما من قول مخالف وما من منكر وما من شيء باطل إلا وفي كتاب الله ما يبطله، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبطله. فأما إبطاله في كتاب الله تبارك وتعالى فإما أن يكون من جهة التفصيل، وإما أن يكون من جهة الإجمال، لأن معظم القواعد في كتاب الله قواعد إجمالية عامة، وهذا أيضا يبطل الأقوال المنحرفة. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذلك، منها ما يبطل الأقوال المنحرفة من جهة الإجمال، ومنها ما يبطلها من جهة التفصيل. وإنما الشأن في من قصرت معرفته بالكتاب والسنة، وهذا من أسباب الانحراف كما قال أهل العلم: ما ضل من ضل من المنحرفين والجهلة إلا من قصر معرفته بالكتاب والسنة وآثار السلف. فكلما نقص حظ الرجل من هذا كلما زاد تسلط البدع عليه. ولكم في الأشاعرة عبرة، وفي الأشعري نفسه عفى الله عنه قبل أن ينتقل إلى طور السنة، وكلما ازداد حظ الرجل من معرفة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، كلما استطاع أن يواجه البدع، وكلما استطاع أن يحفظ دينه بإذن الله تبارك وتعالى. فالأصل في الرد على القدرية النصوص، ثم يقال لهم، وهذا من جملة الردود الكثيرة عليهم، كما قال بعض السلف: خاصموا القدرية بالعلم. اكتب هذا: خاصموا القدرية بالعلم، خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، فإن أقروا به خصموا، أي قامت عليهم الحجة، وإن جحدوه كفروا، وإن جحدوه كفروا. كلام هنا على من؟ على القدرية المتأخرين، يعني المرحلة المتقدمة من مذهب أهل القدر، لأن القدرية الأوائل عرفنا شأنهم، الذين ينكرون العلم السابق والكتابة السابقة. لكن آل أمر القدرية إلى إثبات العلم والكتابة مع إنكار ماذا؟ عموم إرادة الله تعالى للكائنات وخلقه لأفعال العباد. فيقال لهذا الصنف الحادث من القدرية: ما تقول في علم الله عز وجل؟ إن أثبته وأقر به خصم، أي قامت عليه الحجة. لماذا؟ لأنك إذا كنت تثبت صفة هي العلم فعليك أن تثبت صفة وهي الخلق، لأن الجميع صفات لله تعالى. وإذا كان العلم عندك لا يستلزم الجبر، فكذلك الخلق لا يستلزم الجبر ولا فرق. وهذه من الشبهات التي دخلت على أهل البدع، أنهم يتصورون أن خلق الأفعال يستلزم الجبر، وهذا غير صحيح، لأن العبد له اختيار. فالذي يحدث أن الله تبارك وتعالى يعلم من عبده مثلا أنه يريد طاعة أو يريد معصية فييسر له أسباب ذلك. الواحد منا مثلا يريد أن يصلي، يريد أن يدخل المسجد، فبناء على اختياره يتخذ هذه الأسباب، فالله تعالى يوفقه ويهديه وييسر له هذه الأسباب. هذا المقصود بخلق أفعال العباد. كذلك أحدنا نسأل الله العفو والمغفرة يريد معصية من المعاصي فيسعى في أسبابها فتيسر له هذه المعصية وتيسر له أسبابها. هذا هو المقصود. فأي جبر في هذا وأي نفي لإرادة العبد في هذا؟ فإذا كان العلم السابق لا يستلزم الجبر فكذلك خلق الأفعال لا يستلزم الجبر. فإذا أقرت القدرية بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت. إن قالت لا قدر ولا علم والأمر أنف، فلحقوا بأسلافهم القدرية وبئس الأسلاف، ويخرجون جميعا من ملة الإسلام. وأما الجبرية فيرد عليهم كذلك بالنصوص بأدلة إثبات الاختيار، وقد ذكرناها آنفا. وللفائدة فإنني أنبه على آية من كتاب الله تعالى يكثر استدلال الجبرية بها، وهي قول الله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالجبرية تحتج بهذه الآية وتقول طيب الله هو الذي قتل والله هو الذي رمى، إذن فلا فعل للعبد ولا اختيار له. وفي الرد عليهم يقول ابن القيم رحمه الله في الشفاء، في شفاء العليل، هذا خطاب لهم في واقعة بدر، حيث أنزل الله سبحانه ملائكته فقتلوا أعداءه، فلم يفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة. وأما رميه صلى الله عليه وسلم فمقدوره كان هو الحذف والإلقاء، وأما إيصال ما رمى به إلى وجوه العدو مع البعد وإيصال ذلك إلى وجوه جميعهم فلم يكن من فعله ولكنه فعل الله وحده. فالرمي يراد به الحذف والإيصال، فأثبت له الحذف بقوله إذ رميت، ونفى عنه الإيصال بقوله وما رميت. انتهى كلام. إذن فالآية نفسها دليل وحجة عليهم، لأن الله تعالى يقول ماذا؟ وما رميت إذ رميت، فأثبت له فعلا، وهذا يضاد مذهب الجبرية لأنهم لا يثبتون نفس الفعل. ولكن الله رمى، ما رمي الله تعالى هاهنا؟ المقصود إيصال الشيء إلى هدفه، كرميك بالسلاح، لك فعل أم لا؟ تضغط مثلا على الزر أو تصوب أو تفعل كذا، فهذا فعلك، لكن إيصال الشيء، إيصال سهمك أو رصاصتك أو كذا أو كذا إلى هدفها، هذا ليس من شأنك، وإنما هو شأن الله تبارك وتعالى. وهذا لا نزاع فيه. إذا تكلمنا على فعل الله تبارك وتعالى من هذه الحيثية، لا شك أن العبد لا دخل له بهذا، ولكننا نتكلم على فعل العبد نفسه، على حركته وسعيه واختياره وكذا وكذا. هذه الأشياء لا شك أن له فيها اختيارا وإرادة، وأن الله تبارك وتعالى لا يجبره على شيء من هذا. المسألة الرابعة، وهذه مسألة مهمة جدا تتعلق بالقدر، وهي إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل. والمقصود أن الله تعالى لا يفعل شيئا عبثا، ولا يفعل شيئا لغوا ولا لعبا، وإنما له الحكمة البالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. فما من فعل من أفعاله جل وعلا، سواء كان من الناحية الكونية أو من الناحية الشرعية، إلا وله حكمة بالغة، وله علة عند الله جل وعلا. ولهذا يقول أهل العلم إثبات الحكمة والتعليل، أي إن الأفعال لها علة، لها سبب عند الله تبارك وتعالى. وهذه مسألة عظيمة جدا تتعلق بالقضاء والقدر، ولا بد من إثباتها والإيمان بها حتى يرد على المعطلة من نفاة الحكمة كالجهمية والأشاعرة ونحوهم. والأدلة على ذلك متكاثرة، يوصف الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالحكمة، ويتسمى جل في علاه بالحكيم. وتجد في كتاب الله تعالى الكثير والكثير من الآيات التي فيها لام التعليل، كما في قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إذن فالله تعالى يبين في كتابه أن له في فعل كذا علة كذا وحكمة كذا، وأنه فعله لأجل كذا. وأما المعطلة فليس عندهم لام تعليل في القرآن، هذه قاعدة، المعطلة الذين ينفون حكمة الله تعالى ليس عندهم لا متعليل في القرآن أبدا. ولهذا تفتح تفسير الزمخشري مثلا، ولا أنصحك، لكن تفتح تفسير الزمخشري أو تفسير المبتدعة تجد اللام يقول لك لام الصيرورة، لام العاقبة، لام كذا لام كذا، لكن ما يقول لم تعليل أبدا. لماذا؟ لأنه يلزم منه إثبات العلة والحكمة في فعل الله، وهو لا يؤمن بهذا. ومن هذا تدرك خطورة الاطلاع على كتب أهل البدع لغير المتأهلين. لا يجوز لغير المتأهل أبدا أن يطلع على كتاب من كتب أهل البدع أيا كان، سواء كان في الفقه أم في التفسير أم في الحديث، فضلا عن المعتقد. إذا كان هناك مثلا كتاب في المعتقد الأشعري ولا كتاب في معتقد كذا، ما يجوز أبدا. وإنما يجوز هذا للمتأهل بضوابطه الشرعية وبحكمه المعروفة المقيدة التي لا يتجاوز بها حدها أبدا. إذن فالله تعالى له الحكمة البالغة، والأدلة تدل على ذلك كما ذكرت. وقد نفاها الجهمية والجبرية ولحقتهم الأشاعرة، وأصل شبهتهم في هذا أن الحكمة غرض والله منزه عن الغرض. ولهم شبهات أخرى تتعلق بالحوادث والصفات الاختيارية، هذا كلام له مقامه إن شاء الله. لكن بالنسبة للحكمة عندهم أن الحكمة غرض، من فعل شيئا لحكمة فله غرض فيه، له نوع احتياج إليه، والله ينزه عن هذا. والصواب من الناحية الأدبية التعبيرية ما تقول غرض الله كذا، لا، ولكن تقول حكمة الله كذا. الله تعالى له حكمة في كذا، حكمة الله من كذا كذا، ما يقال له غرض، ما يقال غرض الله، هذا من الأدب الشرعي. فيرد على هؤلاء بالأدلة كما عرفنا جميع الأدلة في إثبات الحكمة، ويرد عليهم أيضا بأن الشأن في ذلك كالشأن في سائر الصفات، وهذا هو ما سيبسط في مباحث الصفات إن شاء الله. نقول لهم أنتم تثبتون علما وتثبتون سمعا وتثبتون بصرا وتثبتون ذاتا، ولا يقتضي ذلك نقصا في حق الله تعالى عندكم، فكذلك الحكمة ولا فرق. ثم نقول أيضا إن مذهبهم يعود إلى التسوية بين ما يستحق التفريق، وهذا عين مذهبهم حقيقة. يعني نفات الحكمة، وهذا تجد عند الأشاعرة مع الأسف حتى في كتب أصول الفقه، فتنبه، يقولون إن الله تعالى لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه لعبده شيء، بل يجوز عليه أن يعذب أهل الطاعة وينعم أهل المعصية، ويجوز عليه أن يأمر بما نهى عنه وأن ينهى عما أمر به. فيجوز عندهم أن يأمر الله بالكفر وينهى عن التوحيد، لأن الكل راجع إلى محض المشيئة. فانظر كيف أدى نفي صفة واحدة إلى إبطال الدين والتكاليف بالكلية، حتى لا تستهين بالأمر، وحتى تتصور وتؤمن إيمانا تاما أن دين الله تبارك وتعالى كل لا يتجزأ، الذي يوافق في شيء ويخالف في شيء يذم على قدر مخالفته وينكر عليه على قدر مخالفته، وإن كانت مخالفته في نفي صفة لله تعالى أو شيء من هذا فهذا أمر عظيم. فهذه صفة واحدة لله تبارك وتعالى نفيت عنه وعطلت عن مقتضاها، فأدى ذلك إلى إبطال التكليفات وإلى نسبة الظلم إلى الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا ينكر هذا كثيرا في كتابه، ينكر التسوية بين ما يستحق التفريق، كقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، ويقول تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فكيف يقال هذا ثم يجوز على الله ولو تجويزا عقليا، لأنهم عندهم لاعب في هذه المسألة، يعني يقول تجويز عقلي تجويز شرعي، يجوز عقلا لا يجوز شرعا، هذا لاعب عندهم وتناقض. لكن كيف يجوز على الله عقلا من الأساس أن يصنع هذا؟ هذا مما ينزه عنه الخلق، فكيف بالخالق جل في علاه؟ فالله تبارك وتعالى يناعم أهل طاعته ويعذب أهل معصيته إن شاء. فلا بد أن تؤمن بهذا، ولا بد أن تؤمن بحكمته البالغة التي تقتضي وضع الشيء في موضعه من غير خلل ومن غير نقص. المسألة الخامسة الرضا بالقدر، وهذه المسألة أيضا من المسائل الهامة المتعلقة بالقدر، وفيها تفصيل جمعه ابن القيم رحمه الله في عبارة جامعة له في الشفاء، فقال الحكم والقضاء نوعان، ديني وكوني، فالديني يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام، والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها، ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره، ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب وفي وجوبه قولان. هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي. وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره ومشيئته، فالرضا به من تمام الرضا بالله ربا وإلها ومالكا ومدبرا. فبهذا التفصيل يتبين الصواب ويزول اللبس في هذه المسألة العظيمة التي هي مفرق طرق بين الناس. انتهى كلامه. إذن التفصيل كالآتي، اكتب معي الآن تفصيل كالآتي. مسألة الرضا بالقضاء يفصل فيها أولا، يعني حاول تصنع زي رسم تخطيطي كده مثلا، أو زي تقسيمات رئيسية تعقبها تقسيمات فرعية. التقسيم الأول يفصل بين المقضي اللي هو الشيء نفسه الذي قضاه الله تبارك وتعالى، وبين صاحب القضاء الذي هو الله جل وعلا. فصاحب القضاء الذي هو الله تبارك وتعالى لابد من الرضا به قولا واحدا، دي ما فيهاش تفصيل، دي لابد من الرضا عن الله عز وجل، لابد من الرضا بنفس حكمه، بنفس قضائه، بنفس قدره، بنفس فعله. يبقى نفس فعل الله سبحانه وتعالى لابد من الرضا به. خلاص، امسك الجانب الأول بقى تاني اللي هو المقضي. يفصل فيه مرة أخرى بين المقضي الكوني والمقضي الشرعي. هي تحتاج تبين على السبورة يعني، فالله المستعان، لكن أتصور أرجو المسألة تكون واضحة يعني. إذا الآن تفصل بناء التفصيل الأولاني، التقسيم الأول، يبقى أنت عندك هنا القضاء، وعندك هنا قضاء المقصود به المقضي يعني المقضي، وها هنا صاحب القضاء الذي هو الله تعالى. فالرب سبحانه وتعالى لابد من الرضا بفعله قولا واحدا، يبقى هذا لابد من الرضا به. مقصود الرضا بالفعل، بفعل الله تبارك وتعالى، بتقديره. وأما المقضي هذا فيفصل فيه أولا بين الجانب الكوني والجانب الشرعي. عرفنا القضاء الشرعي ما هو؟ المقدورات الشرعية التي يحبها الله ويرضاها ويأمر بها. فما أحبه الله ورضي به فنحن إيش؟ نحبه ونرضى به، لا إشكال في هذا. يبقى هذا أيضا يجب الرضا به. وأما الكوني هذا فيفصل فيه مرة أخرى، يبقى كامل تقسيم آخر. إن كان مما يبغضه الله، مبغوض لله عز وجل، فهذا لا يرضى به، لابد من بغضه. الإخوة اللي نحيا دي لما اجلس إن شاء الله يمكنهم الأقل. هذا لا يرضى به، المبغوض الذي يبغضه الله تعالى من الكفر والفساد والمعصية، فهذا لا يرضى به. والجانب الآخر الذي هو المصائب والابتلاءات، فهذا فيه خلاف عند أهل العلم كما قال ابن القيم، فيه قولان، والمرجح عنده وعند شيخه رحمه الله أنه يستحب الرضا به، يستحب ولا يجب. خلاص، اتضح الآن. بقي لنا بعد هذا مسألة ثالثة أخيرة، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر والاتكال عليه. فأما قضية الاتكال على القدر فقد سبق التعرض لها عند ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفلا نتكل على القدر وندع العمل، فقال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمقصود بذلك أن الواحد منا لا يعلم ما قدر له أصلا. مقصود بترك الأعمال والاتكال على القدر هذا إنما يكون على التسليم، يعني لو عرف القدر، لو عرف أن فلانا بعينه من أهل الشقاوة وأن فلانا بعينه من أهل السعادة. وهل يعرف هذا؟ ما يعرف، ما يعرف أحد منا من أهل الشقاوة هو أم من أهل السعادة، فكيف له أن يتصرف بناء على شيء لا يعرفه؟ فكيف يترك العمل وصاحبه لم يضمن لنفسه أنه من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة حتى يترك العمل؟ بل الإتيان بالعمل من مسوغات كون صاحبه من أهل السعادة، لا يكون من أهل السعادة إلا بالعمل، وهذا هو التكليف الشرعي الذي فرض على العباد، لا بد من العمل ولا بد من التقرب ولا بد من توحيد الله تعالى، هذا كله لا بد منه. فهذا جانب الاتكال على القدر. وأما جانب الاحتجاج بالقدر فالأصل فيه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما، فحج آدم موسى، قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: أفتلوموني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا هو الحديث المتفق على صحته والذي يعتبر أصلا لمسألة الاحتجاج بالقدر. وهذا الحديث تباينت منه مواقف أهل البدع، فالمعتزلة والقدرية ردوه بالكلية لأنه يضاد مذهبهم في خلق أفعال العباد وفي إرادة الله عز وجل لها. قالوا: لو جاز ذلك لبطلت التكليفات ولبطلت الشرائع، لو جاز أن يحتج بالقدر يعني لبطلت التكليفات ولبطلت الشرائع. وبإزائهم الجبرية هللوا وكبروا لهذا الحديث وقالوا: هذه حجة بالغة على جبر العبد على فعله وأنه يحتج بذلك. والجميع يشتركون في الأصل الفاسد الذي حصل عندهم من فهم هذا الحديث، فإنهم فهموا منه أن هذا الاحتجاج احتجاج بنفس المعصية أو احتجاج على نفس المعصية، أن الشخص يحتج على نفس معصيته وعلى نفس مخالفته بالقدر. فلما اشتركوا جميعا في هذا الفهم تباينت المواقف على هذه الحيثية. وأما أهل السنة والجماعة فكان موقفهم وسطا كالمعتاد، فأهل السنة وسط بين الفرق كما أن الإسلام وسط بين الملل. وقد تنوعت أجوبتهم عن هذا الحديث، والصواب كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله أنه محمول على المصائب، وبيان هذا من وجوه بالنسبة لهذا الحديث. الوجه الأول أن موسى عليه السلام إنما لام آدم عليه السلام على الإهباط لا على نفس الخطيئة، يعني تأمل في قوله: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فلم يحتج عليه في نفس الخطيئة، لم يكلمه في نفس الخطيئة، وإنما كلمه في المصيبة التي ترتبت على الخطيئة، وهي ماذا؟ إخراج الناس إلى الأرض أو إهباطهم إلى الأرض. الوجه الثاني أن موسى عليه السلام لم يكن ليلومه على أمر قد تاب منه. موسى عليه السلام أليس يعلم أن آدم قد تاب؟ أليس يعلم أنه قد غفر له؟ أليس يعلم أنه قد خرج من عهدة هذا الذنب؟ فكيف يلومه على الذنب ابتداء؟ كيف يلومه على الخطيئة ابتداء وهو يعلم أنه قد تاب منها؟ فلم يبق إلا أنه لامه على ماذا؟ على المصيبة التي ترتبت على الخطيئة. الوجه الثالث أن آدم عليه السلام لم يتب من أمر كانت له حجة فيه، يعني لو كان يجوز الاحتجاج على نفس الخطأ لما تاب آدم أصلا، ولاحتج على ربه تبارك وتعالى كما احتج إبليس، لأن إبليس ماذا قال؟ رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وأما آدم عليه السلام فلم يصنع هذا، فلو كان الاحتجاج على نفس المعصية يسوغ لما تاب آدم عليه السلام ولكانت له حجة على ربه وحاشا لله. الوجه الرابع أن الله أنكر على من احتج بالقدر، وأول من فعل ذلك إبليس، وهذا تجده في طول الكتاب. يقول الله تعالى في شأن المشركين: فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ويقول تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذا شأن المشركين، وإمامهم في ذلك إبليس لعنه الله، هو أول من احتج بالقدر. إذن فالله تبارك وتعالى ينكر هذه الأشياء وينكر على أهلها، فكيف تكون صوابا ثم ينكرها الله جل وعلا؟ الوجه الخامس أن هذا الاحتجاج لو كان حقا في نفسه لبطلت التكاليف والشرائع. لو كان يجوز للعبد حقا أن يحتج على ذنبه ومخالفته بالقدر لبطلت الشرائع، لأنه ما من أحد إلا وهو عاص أو مذنب على حسب شأنه في هذا، نسأل الله العفو والمغفرة. فلو جاز لأحد أن يحتج على ذنبه أو معصيته بالقدر لكان تعذيب العصاة ظلما، ولكان جزاء الطائعين ظلما كذلك. إذ لماذا تميز هذا عن ذاك؟ لماذا صار هذا من أهل الطاعة وصار هذا من أهل المعصية؟ وكيف يثاب هذا ويعاقب ذاك؟ الوجه السادس والأخير ما تقدم من تفسير خلق الأفعال، وأنه لا يستلزم الجبر، وبالتالي فلا حجة فيه، صح ولا لا؟ يعني المراد بخلق الأفعال إيش؟ نعيد مرة أخرى، مقصود التيسير، أن الله تعالى ييسر العبد للشيء الذي يريده، ييسر له أسبابه، ييسر له طرقه، فأي احتجاج في هذا؟ أنت الذي أردت، وأنت الذي اخترت، وأنت الذي سعيت، أنت الذي أردت الأعمال الصالحة، وأنت الذي أردت الأعمال الفاسدة، فأي حجة لك في مجرد تيسير أو تهيئة؟ هذا لا يحتج به من الأساس. ونختم مقامنا هذا بفائدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في التعرف على فرق القدرية أو الخائضين في القدر بشكل عام. أنا أذكر لك الكلام أولا ثم ألخصه لك حتى تكتبه إن شاء الله. قال رحمه الله كما في المجموع، مجموع الفتاوى: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدوهم أنكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. والفرقة الثالثة وهم الإبليسية الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى، وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. انتهى كلام. إذن فالخائضون في قدر، أو لك أن تقول القدرية عموما، ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. وبالمناسبة لا مانع من تسمية الجبرية قدرية، وهذا وارد في عبارات بعض السلف، حتى بوب الخلال في كتاب السنة بابا فذكر فيه هذا الأمر. طب كيف يوجه هذا؟ يعني الآن القدرية خلاص الذين ينفون القدر، طب الجبرية على أي أساس يسمون قدرية؟ الذي يعرف يرفع يده. مقصود ها؟ يعني المقصود أنهم خاضوا في القدر، فكل من خاض في القدر عموما يقال له قدري، كل من خاض في القدر يقال له قدري، فينسب إلى القدر المعتزلة ومن وافقهم من جهة ماذا؟ من جهة نفي القدر، وينسب إليه الجبرية ومن وافقهم من جهة الغلو في إثبات القدر. واضح هذا؟ طيب، يبقى إذن عندنا ثلاث فرق: المجوسية والمشركية والإبليسية. المجوسية هم الذين تكلمنا عليهم آنفا في قول السلف فيهم إنهم مجوس هذه الأمة. كيف هذا؟ لأنهم أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى، فلزمهم أن هناك خالقا مع الله، فشابهوا المجوس من جهة ماذا؟ من جهة إثبات أكثر من خالق. وكما قال شيخ الإسلام غلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومتأخروهم أو مقتصدوهم أثبتوا العلم والكتاب، ولكنهم ماذا؟ أخرجوا أفعال العباد عن إرادة الله وخلقه. وأما المشركية فهم الذين أقروا بالقضاء والقدر، ولكنهم سووا أشركوا في الأمر والنهي بين ما يحبه الله وما لا يحبه. هذا وجه التسمية، يعني كيف سموا مشركية؟ لأنهم شركوا، جعلوا هناك شركا أو تسوية بين ماذا وماذا؟ بين ما يحبه الله وما لا يحبه، بين ما أمر به وما نهى عنه. فأقروا بالقدر، ولكن قالوا كل بمشيئة الله، فنحن نرضى بكل شيء ونقر كل شيء إلى آخر. وأما الفرقة الثالثة فهم الإبليسية نسبة إلى إبليس، وذلك لأنهم جعلوا قدر الله تعالى وفعله متناقضين. يعني كيف عندهم؟ كيف يريد الله عز وجل شيئا ثم ينهى عنه؟ هذا تناقض عندهم، حاشا لله. وعندهم يحتجون بالقدر، كيف يقدر الله على عبده معصية ثم يعاقبه عليها؟ وهذا شأن إبليس، ربي بما أغويتني. واضح هذا؟